أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا أن الأقسام الرئيسية للمعاطاة أربعة: ناشئة من كون المقابلة في المعاطاة، هل هي بين المالين أم بين الفعلين؟ فإن كانت بين المالين فطارة يراد تمليك كل واحد منهما في قبال الآخر، وأخرى يراد الإباحة، وهكذا الحال في جانب الفعلين. إضطارة يكون الفعلان عبارة عن الإباحة، وأخرى عبارة عن التمليك. وقدم الكلام في القسم الأول
عليكم السلام،
وهو أن يقصد المعاوضة بين المالين على وجه التمليك، وكانت النتيجة أن المعاطاة تتحقق بإعطاء واحد منهما، فتخرج حينئذ عن بابها. نظير المصالحة، فإن الصلح الذي هو المادة يكون لأحدهما والآخر يحصل منه الرضا بالمصالحة، وعلى هذا الأساس يكون إعطاء الآخر من الأحكام اللاحقة للمعاطاة، وليس من مقوماتها وأركانها. هذا كان القسم الأول. القسم الثاني أن يقصد التمليك السابق، ولكن تكون المقابلة بين التمليكين. هذا القسم يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون تمليك الثاني من قبيل العوض عن تمليك الأول، وحينئذ يختلف هذا النحو عن القسم الأول، فإنه في القسم الأول كان إعطاء الثاني غير دخيل في قوام المعاطاة، وإنما هو من الأحكام
اللاحق لها بينما في هذا النحو من القسم الثاني تكون المقاولة والمعاوضة قائمة بين التمليكين، فيكون التمليك الثاني مقوما للمعاقاة، ويترتب على ذلك أن الأول لو أنشأ تمليكه بالفعل وهو الإعطاء، وأخذ الثاني بناء على القسم الأول عليكم السلام، يجب على الورثة أن يعطوا العين المقابلة لما أخذ مورثهم، لأن المعاقاة بحسب الفرض قد وقعت تامة وصحيحة في حياة المورث، فيترتب عليها أحكامها وملحقاتها بعد موته. وأما في هذا النحو فالمعاطاة تكون باطلة من رأسه، لأنه بناء عليه فإن المعاطاة تتقوم بالطرفين، وما دام الطرف الثاني لم يقم بما هو عليه فلم تتحقق المعاطاة، فلا يجب على الورثة شيء. لكن المشكلة في هذا النحو في تصحيحه، فعلى أي أساس يصحح؟ فلا يخلو تصحيحه من الاستعانة بأمور، من الاستعانة بأحد أمور: الأول أن نصححه بإطلاقات البيع، وهذا مشكل، لأن حقيقة البيع المعاوضة بين المالين لا بين الفعلين. فيكون التمسك بإطلاقات أدلة البيع لتصحيحه من التمسك بالإطلاق في غير موضوعه، وهذا وين يندرج؟
قياس.
وهذا يندرج تحت قياس، مش تمسك بالعام في الشبهة، فما في شبهة. موضوع البيع ما هو؟ المبادلة بين العينين، بين المالين، وهذه المبادلة بين فعلين، بين تمليكين. فتمسك بإطلاقات البيع حينئذ تمسك بالعام في غير موضوعه. الثاني أن يتمسك بإطلاقات الهبة المعوضة. فإنه في الهبة المعوضة نلاحظ أن المدفوع هبة ليس في مقابله شيء، وإلا لما كان هبة، وإنما تمليك العوض في مقابل التمليك بالهبة، لا في مقابل المال. فحينئذ تشمل إطلاقات أدلة الهبة. ولكن على الرغم من هذا البيان، الأمر مشكل ولا يمكن تصحيح هذه المعاطاة عن طريق أدلة الهبة المعوضة، وذلك لظهور أدلة الهبة المعوضة في أن الموهوب له يكون بصدد الوفاء بالشرط لا بصدد إنشاء تمليك في قبال تمليك آخر كما هو المقصود من هذا النحو من المعاقات. واضح الإشكال؟ أنه في هذا النحو من المعاقات نحن تمليك في قبال تمليك. الهبة المعوضة ظاهرها أنه ماذا؟ إعطاء وفاء لشرط في مقابل الهبة على وجه من الوجوه المتقدمة عندما بحثنا في تعريف البيع، وأنه يشمل الهبة المعوضة أو لا يشمل. الأمر الثالث أن نصحح هذه المعاطات بعمومات أدلة الصلح، وهذا أمر ممكن ثبوتا وإثباتا غاية الأمر. سوف لن يترتب على هذه المعاطات الأحكام الثابتة للمعاوضات الخاصة. انتبه جيدا، يعني لنفترض هناك أحكام للبيع من قبيل الخيار وما شابه ذلك لا تثبت لهذه المعافاة بأن صححناها بأدلة الصلح والخيارات ثابتة للبيع، وهكذا سائر الأحكام الثابتة للعناوين الخاصة. الأمر الرابع أن تصحح عن طريق الالتزام بكونها عقدا مستقلا بناء على جعل الألف واللام في قوله تعالى أوفوا بالعقود ليست للعهد، كي يقال إن هذا النحو ليس من العقود المعهودة، بل يراد منها استغراق جميع أفراد الجنس، فكل معاقدة بين طرفين يشملها أوفوا بالعقود. واضح الكلام؟ فإذا يدور أمرها بين أن تكون صلحا أو معاوضة مستقلة. هذا أي نحو؟ النحو الأول من القسم الثاني. النحو الثاني أن يكون تمليك الثاني على نحو الداعي للعوض، والفرق بين العوض وبين الداعي مفهوما وأثرا. أما مفهوما فكون شيء عوضا يقتضي كونه مقوما للمعاوضة، بخلاف كونه داعيا. فمثلا أعطيك قرضا في مقابل الزيادة، فكانت الزيادة عوضا وركنا في المعاملة، وأخرى أعطيك قرضا بأمل أن تزيد عند التسديد، فهذا من قبيل الداع، ولا يكون مقوما للمعاوضة. وأما أثرا فالعوض لا يقبل التخلف شرعا بخلاف الداعي، كما في المثال الذي ذكرته. إذا كان عوض وقلنا بصحة الربا لابد أن ماذا؟ تعطيني هذه الزيادة. أما إذا كان داعي لا، ما في لابد. واضح الفرق؟ هذا النحو وإن كان لا يمكن تصحيحه بإطلاقات أدلة البيع. لما عرفت من أن البيع مبادلة بين مالين على وجه عوضية، ولكن يمكن تصحيحه بأدلة الهبة المعوضة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني بنحويه، واضح المطلب؟ القسم الثالث أن يكون الأول قاصدا لإباحة ماله بعوض، وهذا القسم يشبه القسم الأول، فإن المعاوضة بين المالين لا بين الفعلين والإباحتين. وعلى هذا الأساس فيكون قبول الثاني بأخذه ولا يتوقف على إعطائه. فكأن الأخذ بمثابة قولنا، فكأن الإعطاء عفوا بمثابة قولنا أبحت لك هذا الكتاب بدرهم، وأخذ الآخر بمثابة قبوله. هذا هو القسم ماذا؟ الثالث. ولكنه بأخذه سوف يملك الأول ما في يد آخر من الدرهم مثلا، لأن الدرهم وقع في قبال إباحة مال الأول، القسم الرابع أن يكون أن تكون المعاوضة بين الإباحتين كما هو الحال في القسم ماذا؟ الثاني. وهذا أيضا على نحوين، طارة على سبيل المعاوضة وأخرى على سبيل الإداء. استشكل المصنف في القسم الثالث والرابع، ومنشأ الإشكال يعود إلى وجهين، أحدهما مشترك الورود بين القسمين، والآخر مختص بأحدهما. أما الأول فالمفروض أن المقصود في القسمين هو الإباحة، ويراد من هذه الإباحة إباحة جميع التصرفات المتوقفة على ملكية المتصرف، فمن جهة أباح له جميع التصرفات، ومن جهة فإن بعض التصرفات تتوقف على الملكية. استظهر مصنف رحمة الله عليه عدم الجواز، وسيأتي بيانه. الإشكال الثاني يختص بالقسم الثالث الذي هو عبارة عن إباحة المال بإزاء العوض، فإن منشأ الإشكال في أن العقد حينئذ يكون مركبا من إباحة وتمليك، فمن صاحب الكتاب المعطي يوجد إباحة لجميع التصرفات، ومن صاحب الدرهم يوجد تمليك في قبال الإباحة. وسوف يأتي أن هذا الأمر ليس واردا في العقود المتعارفة، وسوف يأتي تفصيله. والبحث فعلا يقع في الإشكال الأول، واللي هو الإشكال المشترك كما ذكر. استظهر المصنف ورود هذا الإشكال وعدم جواز إباحة جميع التصرفات بهذه المعاملة، وذلك لما لقحناه سابقا في قاعدة السلطنة، حيث قلنا إن هذه القاعدة لا تشرع أنواع التصرفات، وإنما تجوز التصرف المشروع. وفرق بين تشريع التصرف وتجويز التصرف المشروع. وفيما نحن فيه إذن المالك في التصرف لا يجوز التصرف الممنوع شرعا أو المستحيل ماذا؟ عقلا. يعني لو أذنت لك في التصرف في شيء هو حرام عليك شرعا أو غير معقول، إذني لا يشرعه. هذا معنى أن الإذن لا يشرع. منتبه جيدا. ففيما نحن فيه إذا اشترط الشارع في وطء الجارية أو بيعها أن يكون الواطئ أو البائع مالكا لها، فبإباحة للوطئ والبيع لا يصير ما ليس مأذونا شرعا مأذونا به. لما عرفت من أن الإذن غير مشرع. كما أن لو أردنا تصحيح ذلك في البيع مثلا بأن يقال بأن البائع المأذون له يستطيع أن يبيع مال الغير لنفسه، ومال الغير ملك للغير، فحصل بيع وين؟ في ملكه. قلت هذا مستحيل لأن حقيقة البيع تتقوم بأن يكون العوض الداخل داخلا في ملك من خرج عنه المعوض. وفي بيع مال الغير لنفسي يكون الدرهم قد دخل في ملكي والكتاب قد خرج من ملك غير. فلا يتحقق قوام البيع. التفت جيدا، لو واحد يقول صحيحة بهذه الطريقة، هذا بيع في ملك، وليس من الضروري أن يكون ملك نفسي. بقول هذا غير معقول، لأن هذا ليس بيعا. لا قوام حقيقة البيع يخرج الكتاب ممن يدخل عنده الدرهم. نقرأ هذا المصدر ثانيها أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إياه، فيكون تمليكا في مقابل تمليك. فالمقاولة بين التمليكين، بين الفعلين، لا بين العينين، بين الملكين. والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقق المعاطاة. طبعا هذا على نحو المعاورة. لذا قال وهذا إن أردت أن تصححه بإطلاقات البيع هذا بعيد عن معنى البيع، وقريب إلى الهبة المعوضة، لكون كل من المالين خاليا عن العوض، وإنما العوض في مقابل التمليك لا في مقابل الملك والمال. لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه مشكل، إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقق التمليك من الأول، بينما في الهبة المعوضة الأمر ليس كذلك، بل يحصل التمليك غاية الأمر ماذا؟ يأثم ويجب عليه الوفاء، لأنه إنما ملكه بإزاء أو ملكه بإزاء تمليكه، فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول، إلا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظا عند التمليك عند تمليك الأول على نحو الداعي، على نحو الداعي قابل لأن فلا يقضح تخلفه. فالأولى أن يقال بناء على كونها عوض لا داعي إنها مصالحة وتسالم على أمر معين أو معاوضة ماذا؟ تصدق الله. ثالثها أن يقصد الأول إباحة ماله بعوض فيقبل الآخر بأخذه إياه، فيكون الصادم من الأول الإباحة بالعوض ومن الثاني بأخذه يكون التمليك، فمن أحدهما الإباحة ومن الآخر التمليك، كما لو صرح بقوله أبحت لك كذا بدرهم فالدرهم في مقابل إباحة المال. الرابع لا، أن يبيح الكتاب والآخر يبيح ماذا؟ الدرهم، لا لأنه يملكه الدرهم في مقابل إباحة الكتاب. أن يقصد كل منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر، فيكون إباحة بإزاء إباحة أو إباحة بداعي إباحة على ما تقدم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوره على نحو الداعي وعلى نحو العوضية، هذا لف ونشر وشوش. وكيف كان فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين يعني الثالث والرابع على فرض قصد المتعاطيين لهما، ومنشأ الإشكال الإشكال الأول مشترك في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على ملكية المتصرف بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين، وثانيا هذا الإشكال مختص بالثالث الإشكال في صحة الإباحة بالعوض الراجعة إلى كون المعاملة مركبة من إباحة وتمليك. فنقول أما الإشكال الأول فالظاهر أنها لا تجوز، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، فإن إذن المالك ليس مشرعا وإنما يمضي فيما يجوز شرعا، فإن كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرح به العلامة في القواعد، فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ بقية البحث إن شاء الله.